كان البحث في موارد الاضطرار ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار. قلنا أن هنا المشهور أنه حينما ترتفع الحرمة بالاضطرار يكون الأمر والوجوب فعليا، يعني يتمسك بإطلاق دليل الأمر والوجوب لإثبات فعليته، شموله لإثبات شموله لهذا الفعل. وخالف في ذلك الميز النائمي قدس الروح، وقلنا أن روح مطلبه يرجع إلى أنه باب الاجتماع، باب الاجتماع باب التضاد بين الوجوب والحرمة في الموضوع الواحد في المورد الواحد، والوجوب مع الحرمة ضدان، ولا يمكن أن يكون أحدهما مقيدا بعدم الآخر، فليست الحرمة هي القيد الرافع للوجوب. لا يمكن أن يكون الوجوب والأمر مقيدا بعدم الحرمة، لكي يكون سقوط الحرمة وارتفاعها محققا لموضوع إطلاق الأمر، بل ما يمكن أن يكون قيدان بناء على الامتناع ملاك الحرمة، فملاك الحرمة عدمه قيد في فعلية الأمر والوجود لا نفس الحرمة، فملاك الحرمة في عرض واحد، فعلية ملاك الحرمة توجب تحقق الحرمة وتوجب تقيد الوجود وارتفاع الوجود، لا أن ارتفاع الوجوب في طول الحرمة كما في مواد التزاحم، فإن في مواد التزاحم الأمر المهم مقيدا بعدم الأمر الأهم، فعلية الأمر الأهم يرفع مثلا فعلية الأمر المهم. طبعا فإذا كان الأمر هكذا فليس سقوط الحرمة بالاضطرار في موارد الاجتماع موجبا لفعلية الوجوب، لأن المقيد القيد والمقيد لإطلاق الأمر لم يكن الحرمة حتى يقال بسقوطها يكون ذاك فعليا، وإنما كان ملاك الحرمة، وملاك الحرمة يمكن إثباته بدلالة الدليل الماهي، فإن الاضطرار يرفع حرمان لا يرفع الملاك، الملاك يمكن أن يكون فعليا حتى مع الاضطرار. فنتمسك مثلا بالدلالة الالتزامية بدليل النهي بإثبات الملاك وبقاء التقييد بدليل الأمر، لأن الملاك كان هو المقيد أي عدمه كان قيدا لا عدم الحرمان. هذا البيان اعترض عليه في كلماته مدرسة المرزاة، مظاهره يرجع إلى اعتراضين، أولا ذكر بأن ما ذكر من أن الوجوب والحرمة في عرض واحد ضدان، والضدان في عرض واحد ليس أحدهما في طول الآخر، أو سقوط الوجوب عن النهي والحرمة في عرض واحد، وإنما ملاك الحرمة يكون. هذه العرضية كأنها سلمت، لكن قيل إن هذه العرضية في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات الدال على ارتفاع الوجوب وسقوط الوجوب في طول الدال على الحرمة، لأنه مدلول التزامي لدليل الحرمة والناهي، فدليل النهي أولا يدل على الحرمة بالمطابقة، ثم بالدلالة الالتزامية دليل النهي يدل على سقوط الوجوب، فلا مانع من أن يكون شيئان في عالم الثبوت عرضيين في عالم الإثبات الدلالة على أحدهما في طول الدلالة على الآخر. ثم قيل بالناحية أخرى الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، فإذا سقطت المطابقية سقطت الالتزامية، فلا يمكن إثبات الملاك أيضا. هذان الاعتراضان أو الكلامان البيانان أريد بهما اعتراضا واحد، وهو الاعتراض الثاني في الواقع، لا اعتراضين. فقد رجع بالنهاية الإشكال على المرجع بأن الدلالة الالتزامية على الملاك تسقط أيضا بسقوط المطابقية، فهذا إشكال مبنائي، يعني المرجع هو المرتائي لعدم التبعية. فإذا أريد ما هو ظاهره من إيراد اعتراضان حينئذ ليس فنيا، لأنه الاعتراض الأول حينئذ لا يكون له، ثم الاعتراض الأول لا موقع له، الاعتراض الثاني لا يكون له موقع. فإنه حينما قيل بأنه الدال على أحد المتلازمين يمكن أن يكون في طول الدال على الآخر، فإشكال الإشكال الأول بين أنه يمكن أن يكون نفس طولية. إذا كان نظرا يبدأ من العرضية بين الحرمة وبين سقوط الوجود، العرضية في مقام الثبوت، وكان نظره العرضية في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، فحينئذ الإشكال الأول لا وجه الإيرادي عليه، هو أن في مقام الإثبات توجد دلالتان طوليتان، وأنه لا ينظر إلى الإثبات، ينظر إلى عالم الثبوت بحسب الفهم. ويقول في عالم الثبوت توجد دلالتان، في عالم الثبوت يوجد مطلبان في عرض واحد، كل من الضدين في عرض آخر، عدم أحد الضدين في عرض الضد الآخر، ملازم المعرض الآخر في عرضه وليس في طوله. فالإشكال عليه بعد الطولية في مقام الإفراد أجنبي حينما عن هذا المثل. فإن كان نظر المرجاء إلى العرضية في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت مثلا عرضيان، ففي مقام الدلالة أيضا عرضيتان، حينئذ لا وجه للإشكال الثاني عليه من أنه الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية، إذ لو كانت الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية إذن لا تسقط عن الحجية، نقطة التبعية الطولية. فكلا الإشكالين لا يمكن إيراده حينئذ. فالصحيح هو بيانه في مقام الإشكال على المرجاء أن يحل العقدة أو النقطة التي أوجدت هذا التشويش فيه، هذه الدعوة عند المرجاء، وهذه النقطة التي أشرنا إليها من أن المرجاء قد يصبح تصور أنه ما يمكن أن يكون قيدا، ما يمكن أن يكون تقييدا سببا لتقييد أو مأخوذا عدمه في موضوع الوجود، ليس هي الحرمة وإنما ملاك الحرمة، لأن الحرمة في عرض الوجود، الضدان في الموضوع الواحد، في الموضوع الواحد صفتان عارضان متضادان، وكل من الضدين في عرض ضد الآخر، لا يمكن أن يكون متوقفا على عدم الآخر، مقيدا جعله مجعوله على عدم الآخر. فهذه النقطة هي التي جعلت المرجع يجعل الوجود والأمر مقيدا بعدم ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، خلافا لباب التزاحم. وأما ما يدل ما يكون دالا على التقييد ليس دليل الحرمة بل دليل ملاك الحرمة، ثم ضم إلى ذلك مبناه من أن الدلالة الالتزامية، قيل أن الدلالة على ملاك وملاك الحرمة لا يلزم أن يرتفع بالإصطراء، فدليل النهي الذي يدل على ملاك الحرمة يمكن التمسك مثلا به في موضع الاجتماع حتى مع الإصطراء، بناء على مسلكه مبناه من عدم التبعية بين الدلالتين. لو قيل له هذه الدلالة التزامية، قال الالتزامية لن تبقى على الحجية، ولا تسقط بزقوة المطابقة بالاحترام. لا بد من علاج هذه النفس التي أوجبت هذا التصور، وهو أنه سقوط الحرمة وحدها بالاسترار، سقوط الحرمة بالاسترار لا يجب ارتفاع القيد، ارتفاع القيد المانع عن الوجوب والمأخوذ عدمه في الوجوب، لأن الوجوب لا يمكن أن يؤخذ فيه عدم الحرمة قيدا، هذا لا بد من حمله. فحمله بهذا البيان أنه في الحقيقة صحيح أن الملاك، أن الوجوب والحرمة في عرض واحد، ضدان في عرض واحد، وكل منهما لا يمكن أن يؤخذ في موضوع عدمه في موضوع الآخر قيدا للآخر بالتمام لزوم الدور مثلا كما قرأتم في بحث الضد. لكن إنما يؤخذ عدم الملاك، يجب أن يؤخذ مثلا قيدان، عدم الملاك المأخوذ قيدان بأي معنى يكون عدم الملاك المأخوذ قيدان بحسب الحقيقة عدم الملاك المؤثر في الحرمة لا عدم ذات الملاك، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيف، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيف هو ملاك الضيف الآخر لا نفس الضيف، هذا صحيح كان ماضيا في بحث الضيف. لكن هذه المانعية بأي شكل ليس بمعنى أخذ عدم المانع بمعنى أخذ عدم الملاك والمختلف للآخر من أجزاء العلم مستقلا عن نفس الضيد أو تأثيره في الضيد، يعني ليس امتناع أحد الضدين لتحقق مقتضى ضد الآخر من ضرب أن هذا المقتضي يكون ابتداء محققا لذات العدم، فإن المقتضي لا يمكن أن يجيب العدم، الوجود لا يؤثر في العدم. معنى هذه المانعية هو أن كل من المقتضيين للضدين بمقدار ما يحقق مقتضاه وهو الضد المقتضى له يمنع عن التحقق ويزاحم تحقق الضد الآخر، مقتضى الضد الآخر المضاد مع مقتضى هذا المقتضي بمقدار ما يحقق مقتضاه يمنع، هذا حسب الحقيقة بابه باب تأثير المقتضي، تأثير المقتضيان في إيجاد مقتضاهما وأي منهما يكون أقوى في إيجاد ذات المقتضى حين ذنب مقدار ما يكون أقوى لا محالة يمنع، يعني يحقق مقتضاه فيمتنع الضد الآخر تحقق الضد الآخر. هذه هي النظرية الصحيحة هناك في مانعية مقتضي أحد الضدين عن وجود الضد الآخر، لا أن هذه المانعية مستقلة عن تأثير هذا المقتضي في إيجاد الضد، في إيجاد مقتضاه الذي هو مضاد مع المقتضى الآخر الذي هو ضد الآخر وحسب الحقيقة. فمقتضي البياض بمقدار ما يكون قويا محققا للبياض يكون مانعا عن تحقق الصواب، وتأثير مقتضي الصواب في إيجاد الصواب مقتضاه الذي هو الصواب الملاك مع البياض وهكذا. لا أن مقتضي البياض بنفسه يوجد له تأثير في إيجاد عدم البياض، عدم السواد مستقلا عن تأثيره في إيجاد البياض، فإن كما أن العدم لا يمكن أن يكون مؤثرا في الوجود، الوجود أيضا لا يمكن أن يكون علة للعدم، وهذا ما بين في بحث التضاد. فكل من الضدين فعليته تتوقف على عدم المقتضي ضد الآخر، لكن لا على عدم ذات المقتضي، بل على عدم المقتضي ضد الآخر المؤثر في إيجاد مقتضاه ذاك تلك الحصة من المقتضي بحسب الحقيقة، الحصة من المقتضي القوي الأقوى الذي يكون قادرا على إيجاد مقتضاه. وكان الأمر هكذا فما يكون متوقفا على عدمه الوجود ليس الحرمة صحيحا، لأنه لا يقف عدم الحرمة قيدا في الوجود ولا الوجود عدمه قيدا في الحرمة، لوجود أخذ أحد الضدين أو عدم أحد الضدين في موضع الآخر وهو دوره. المأخوذ لا محالة أيضا عدم المقتلي والملاك للمد وهو الحرمة هنا، لكن أي مقتضى؟ المقتضى المؤثر في إيجاد المقتضى، يعني عدم ملاك الحرمة الفعلي بنحو بحيث يؤثر في إيجاد الحرمة الفعلية، وعدم الملاك المؤثر في إيجاد الحرمة هذا بسقوط الحرمة لا يمكن حينئذ أن يقطع بعدم وجوده، يكون منتفيا قطعا. ذات الملاك يمكن أن يكون موجودا مع سقوط الحرمة، لكن الملاك الذي يكون محققا ومؤثرا في إيجاد الحرمة هذا بحسب الفرد لم تكن في المقام، لأنه الحرمة ساقطة على كل حال. فالملاك المؤثر المقتضي بالفعل لتحقق الحرمة هذا النحو الملاك معلوم الارتفاع لسقوط الحرمة بالاضطرار ولم يجد الاضطرار. فإذا كان هكذا إذا فالقيد يكون تاما فالتمسك وإطلاق الأمر يكون صحيحا، هذا أولا. وثانيا أنه هنا يوجد تبعيد للمسافة أساسا، إشكال منهجي على صاحب المرجع صاحب هذه المقالة، وهو أن المرجع إما يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية أو لا يبني على التبعية. إذا كان يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية، أنه لو سقطت الدلالة المسابقية تسقط الدلالة الالتزامية كما هو الصحيح وإن كان هو لا يختاره، إذن فهذه الطولية والعرضية هذه العرضية التي صورها بين الحرمة والوجوب، وأن الوجوب لا يمكن أن يكون في طول الحرمة بل لابد أن يكون سقوطه في طول ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، هذا حينئذ لا طريق له إلى إثباته حينئذ، يعني إثبات التقييد بعد سقوط الحرمة، لأن مبناه كما بين أن التمسك بإخلاف دليل الناهي في موضع الاجتماع حتى بعد الاضطرار لإخلاف الملاك، وهذه دلالة التزامية في دليل الناهي. فلو قيل بالتبعية وأن المردود المطابقي هو الحرمة إلى فقط المردود الالتزامي لم يسقط، إذن فهذا المقيد أيضا لا يمكن إحرازه، فإذا لم يمكن إحراز وجوده إذن فإطلاق دليل الأمر يكون تاما وحجة، لأنه من مراد الشك في المقيد في التقييد لا محالة، لا ندري هنا ملاك الحرمة موجودة فيتقيد إطلاق الأمر أو ليس موجودا ولا فيتمسك بإطلاق دليل الأمر لإثبات فعليته الأمر هنا، وبالتالي الكشف عن عدم وجود الملاك. وإن قيل بعدم التبعية كما هو مختاره وأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المسابقية، حينئذ لا حاجة إلى هذه العرضية، حتى لو فرضنا أن الوجوب مقيدا في طول الحرمة وليس في عرضها، سقوط الوجوب ليس في عرض فعلية الحرمة مترتب على الحرمة وفي طولها، فالحرمة رافعة للوجوب لا ملاك الحرمة. مع ذلك حتى إذا كانت طولية يمكن إثبات ارتفاع الوجوب وسقوطه حتى مع الاضطرار وسقوط الحرمة، وذلك بأن يقال أن دليل الحرمة والناهي لها مدلولا، مدلوله الأول إنما هو الحرمة في موضع الاجتماع، مدلوله الثاني حيث أن الحرمة ترفع الوجوب، ولو كان سقوط الوجوب في طول الحرمة إنذن هذه دلالة التزامية ثانية لدليل الأمر لدليل النهي هو سقوط الوجوب. الإضطرار دل على ارتفاع الحرمة وسقوطها، أما المدلول الالتزامي وهو ارتفاع الوجوب يمكن أن يكون على حاله، فإنه ارتفاع الحرمة بالإضطرار لا يلازم ارتفاع الوجوب فعلية الوجوب، فيبقى البث الالتزامي محتمل الصدق وهو عدم الوجوب أيضا على محتمل الصدق بحيث لا يكون لا حراما ولا مصداقا للواجب لو يأتي بالواجب بفرد آخر. هذا الاحتمال موجودا بحسب الفرد والبث الالتزامي حينئذ يكون حجة. فلا يتوقف إثبات سقوط الوجوب حتى في موضع الاضطرار وسقوط الحرمان، لا يتوقف على أن يكون سقوط الوجوب مع الحرمة عرضيين، كان عرضيين أو كان طوليين. على كل حال مدلول الالتزام لدليل النهي، مدلوله المطابقي الحرمة، مدلوله الالتزامي عدم الوجوب لا محالة. سواء للطولية بين سقوط الوجوب ونفس الحرمة أو للطولية بين سقوط الوجوب وملاك الحرمة، هذا لا يغير من هذه الناحية، لا يؤثر على تشكل دلالة التزامية لدليل النهي على كلا التقديرين على سقوط الوجوب في مورد الحرمة. فإذا كانت الدلالة الالتزامية غير تابعة للمطابقية في الحجية، ترفع على الحجية حتى بعد سقوط المطابق يلتزم يؤخذ بهذه الدلالة الالتزامية. إذن فهذا الجزء الثاني من كلام المرزاء وحده كاف لإثبات المطلب بناء على عدم التبعية، وبناء على التبعية الجزء الأول أيضا لا يفيد، لأن الجزء الأول حتى لو كان تاما لا مثبت له بحسب الحقيقة. إذن هذا الإشكال أساسا غير وقد عرف أننا على كل حال حتى لو قيل بالطولية بالعرضية لا بالطولية فالأخرى ما يكون مأخوذا عدمه قيدا الوجوب، وما يكون رافعا عن للوجوب ومسقطا له ومقيدا له، إنما هو المقتضى المؤثر بمقدار ما يكون مؤثرا في إيجاد الحرمة يكون مسقطا رافعا، حيث أن الملاك هنا ليس مؤثرا وليس محققا للحرمة لارتفاع الحرمة بالإصرار. إذن فتمسك بإطلاق دليل الآن لا يكون فيه محذورين، لأن ملاكه المقيد له هنا مقطوع العدام أو على الأقل غير محرز الوجود لا يمكن إحرازه، فيتمسك بإطلاق الأمر بحصول الحقيقة. هذا تمام ما يمكن أن يقال بحال كلام المرزا. فالصحيح ما عليه المشهور من أنه في موارد الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث أن المقيد لدليل الأمر إنما هو الحرمة والنهي بعد فرض الامتناع، فإذا سقطت هذه الحرمة وسقط النهي فعلية النهي بالإفراط حينئذ في مثل هذا المورد التمسك في إطلاق الأمر لا يكون فيه محظورون، ليس من قبيل موارد المانعية، من قبيل موارد النواهي الإرشادية التي هي إرشاد إلى المانعية، التي هناك هذا المدلول الإرشادي يمكن التمسك به وبإطلاقه حتى لموارد الإضطرار والعاجز كما أشرنا بالآن. إذن الاضطرار بسوء الاختيار هذا بيانه، يوجد بيان آخر أيضا ذكر في كلمات مدرسة المرزا لإثبات أن النهي حينما يسقط بالاضطرار لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الوجوب إما مطلقة أو على الأقل في الأوامر العبادية. هذا البيان الثاني غير البيان المتقدم، أيضا موجود في كلمات مدرسة المرزا. حاصله أنه في موارد الاضطرار نحن بماذا نسقط النهي؟ لا نسقط النهي بدليل بمثل دليل الرفع، رفع ما اضطر إليه، حيث أن رفع ما اضطر إليه ونحوه من الروايات تدل على أن إلا ما اضطررتم ونحو ذلك من الآيات والروايات تدل على تقييد إطلاقات أدلة النواهي والمحرمات بغير فرض الإصرار، وأنه في موضع الإصرار يكون رافعا للتكليف. هذا الرفع الثابت بحديث الرفع ونحوه من الأدلة حيث أنه رفع امتناني منة فيه من أجل الامتنان على العباد رفع ليس مدلوله أكثر من رفع الحرمة لا رفع ملاك الحرمة. إذ لو لم يكن ملاك بالحرمة في مواد الإصراف فعدم الحرمة من باب عدم الملاك لا من باب المنة على العباد، بل أنه ليس في مصلحة وملاك محبوبية للمولى ومحبوبية للمولى. إذن فالامتنان يناسب قرينة الامتنان تدل وتناسب أن يكون ارتفاع الحرمة بالإصرار مع فعلية ملاكه ومفسدته، لكن امتنانا من أجل المنة على الناس في مواد الإصرار رفع المولى تشريع الحرمة وحكمه بالحرمة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية وأنه إذا كان الملاك فعليا وليس مرفوعا، لأن الدليل المقيد الإطلاقات تقيد بهذا المقدار لا أكثر، حينئذ لا على أساس الدلالة الالتزامية في دليل إطلاقات النواهي حتى يقال بسقوط المطابقية تسقط، على أساس الاستفادة من نفس دليل الرفع أن المرفوع من مقدار الملاك لا أكثر، أن الملاك فعليا لكي يكون هذا الرفع امتنانيا. فنستفيد من ألسنة أحاديث الرفع ونحوها أن الملاك فعلي والخطابة والنهي فقط مرفوع والحرمة ساقطة. حينئذ يرام إلى ذلك مقدمة ثانية وهي أنه إذا كان ملاك النهي فعليا والمفسدة والمبغوضية فعلية غاف أم لا نهي على تركها، فإذا كان العمل عباديا لا يمكن قصد التقرب به لما تقدم من أن المبغوضية والملاك للنهي كاف في عدم إمكان التقرب وإن لم يكن الخطاب فعليا. هذا لحال الأوامر العبادية. وإذا كانت توصلية في الأوامر العبادية إذا يقال بأنه لا يمكن تحقق قصد القربة فلا يمكن أن يقع عبادتان إذا كانت المبغوضية والملاك فعلية. في مطلق الأوامر سواء كانت عبادية أو توصلية أيضا يبين بيان آخر، وهو أنه هنا لو لم يكن عبادية أيضا لا يمكن أن يكون لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر في مورد الاجتماع مع فعلية ملاك الناهي ومبغوضيته لما تقدم من أنه أساسا المحذور والغائل في موارد اجتماع الأمر والنهي إنما هو بلحاظ عالم المبادئ والملاكات مبادئ الحفظ. قرأتم في بحث الاجتماع أن التضاد بين الأحكام بلحاظ مبادئها لا بلحاظ نفس إنشاء الأمر وإنشاء النهي، فإن الأمران الإنشائيان الفعلان الإنشائيان أو المدلولان الإنشائيان لا تضاد بينهما لأنهما اعتباريان بلحاظ عالم الاعتبار، لا تضاد بين الاعتبارات، إنما يتضاد بالأمر مع النهي والوجوب مع الحرمة، الوجوب كتشريع اعتباري مع الحرمة كتشريع اعتباري آخر بلحاظ مبادئ التشريعين الاعتباريين من المبغوضية والمحبوبية والمصلحة التامة والمفسدة التامة. فإن الملاكات والمبادئ التي هي ما نعبر عنها بالمبغوضية والمحبوبية في الأمر والنهي أو نعبر عنهما بالمصلحة التامة والمفسدة التامة لا يمكن اجتماعهما في موضع واحد، بحيث أن ملاك النهي فعلية أي المصلحة التامة والمبغوضية فعلية بحسب الفاصل، إذن لا يمكن تمسك بإطلاق الأمر كأن محذور الاجتماع باق على حاله، فإن المحذور بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار. وهذا حينئذ يتم التوصل والتعبد معا. إذن في المقدمة الثانية نثبت تارة عدم إمكان التمسك بالأمر العباديات عدم إمكان قصد التقرب، وأخرى في مطلق الأوامر عباديا كان أو توصليا، فأنه إذا كان ملاك النهي فعليا إذن يكفي هذا المقدار لعدم إمكان التمسك بإطلاق الأمر، لأن إطلاق الأمر ما كان مانعا من اجتماعه والتمسك به مع الناس مولى الاجتماع انما هو فعليه المبغوضيه والحزازه في الناس او فعليه المفسده التامه الفعليه في الناس لا فعليه نفس الناس كاعتبار وانشاء. هذا المقدمه الثانيه. والنتيجه انه اذا كان حديث الرب يدل على فعليه المبادئ للناس بحسب المقدمه الاولى، فاذا كان التضاد بين الامر والنهي لحال هذا المركز مركز المبادئ لا مركز الانشاء والامور الاعتباريه، اذن فالنتيجه ان اطلاق الامر لا يزال لا يمكن التمسك به في مورد الاجتماع حتى مع سقوط النهي والحرمه في الاستقرار. هذا بيان اخر. هذا البيان ايضا غير تام. كلتا مقدمتي قابلة للمناقشة بأكثر من مناقشة لعله. أن المقدمة الأولى يكفي في مناقشتها أن حديث الراس لا دلالة لها على هذا المعنى. حديث الراس صحيح حديث امتناني يرفع الحرمة في موارد الاضطرار امتنانا على العباد، لكن الامتنانية لا تتوقف على أن تكون المبادئ للنهي فعلية فقط، أن الاعتبار والإنشاء للنهي مرفوعا ليس هكذا، بل الامتنان من ناحية أنه المولى في مقام التشريع على الناس خصوصا وأن المصالح والملاقات ترجع إلى الناس، لا لم يشرع في حق الناس في موارد الزحمة والإضطرار والعسر والحرج والضرر ونحو ذلك، لم يجعل الحكم لم يشرع في حقهم الحكم. هذا كون التشريع مخصوصا بغير هذه الموارد سواء كان ملاقاتها فعليه فيها او لم تكن فعليه، هذا بنفسه تشريع امتناني في حق الامه وموجب لسهوله الشريعه وتسهيليتها على العباد، وكون الشريعه شريعه فعليه بنفسها مساله امتنانيه. لا تتوقف قرينة الامتناء وسياق الامتنان والامتنانية على أن تكون المفسدة التامة فعلية في مورد الناس أو النهي الساقط في مورد الاضطرار أو المبغوضية فعلية، ليس أمرها صلاح. فالمقدمة الأولى غير تامة، المقدمة الثانية أيضا غير تامة، وذلك باعتبار أنه المورد الذي يكون النهي فيه ساقطان، إذا كان النهي ساقطان حينئذ المولى في هذا المورد يرى أنه المكلف على كل حال سوف يرتكب هذا الفعل لإضطراره، إذا كان يراه مرتكبا لهذا الفعل لإضطراره ولماذا حينئذ لا يأمر لا يأمر بأن يأتي به من أجله، إذا كان في الإتيان به من أجله تحقيقا للملاك الذي يكون ملاكا تاما وصحيحا، إذن فيؤخذ فيه قصد التقرب. طالما أن هذا الفعل على كل حال المكلف بإصراره إلى أن يفعله سوف يرتكبه، فليرتكبه على النحو الذي يكون محققا للملاك. الماء سوف يريقه، فليريقه بنحو يكون محققا لملاك آخر للمولى، لما لا يريقه بنحو لا يحقق الملاك. البيت سوف المكان المخصوص سوف يمكث فيه بمقدار أو يتصرف بالمقدار الذي ليس بأكثر من التصرف، ليس التصرف الصلاتي بأكثر من، إذن فليتصرف فيه بما يكون محققا لذاك الملاك العام، فإن هذا يكون حسب الحقيقة محققا للمولى ملاكا زائدا على ما يفوته على كل حال. إذن فيمكن قصد التقرب، يعني يتصرف التصرف الغصبي لكن بهذا النحو لا بذاك النحو، النحو الذي يكون محققا للملاك. يعني الأمر يدور بين أن يفوت المولى ملاكين، ملاك النهي يفوته بالاستصراف، ملاك الأمر أيضا يفوته بعدم عن التصرف بالنحو الذي يكون محققا للصلاة، لا إشكال أنه يفوته ملاك واحد أو لا، فهل يمكن أنه قصد التقرب؟ وهم المولى يحب هذا الشيء لا محالة، يحب أن يحقق ما يكون فيه تثبيتا أقل من أوقاته، وهذا بحسب الروح يرجع على ما سوف يأتي في بحث الاستقرار وسوء الاختيار، إلى أنه بعد هذا التزاحم المولى والكسر والانكسار والملاحظة الملاحظة، المولى سوف يحب من هذا المثلث أن يحقق التصرف في ضمن الفرد الصلاتي والتصرف الصلاتي، يعني التصرف الصلاتي بعد ليس مضغوضا حسب الروح يرجع إلى أنه ليس مضغوضا، يكون محبوبا لأنه يحقق ملاكا كان يفوت لولا جعله تصرفا صلاتيا. إلا أن هذا على كل حال بنحن بحيث لا ينافي، هذا لا يكون منافيا مع ذاك الاستظهار الذي ادعي في حديث الراس. إذن فلو استفيد من حديث الراس فعلية الملاك في موارد الإصرار، مع ذلك هذا لا يعني أنه لو كان في مثل هذا المورد الذي تكون هذه المفسدة متحققة على كل حال، لكن يدور أمرها بين أن يحققها من دون أن يحقق المصلحة بها، أو يحققها بنحو تتحقق المصلحة المولوية أيضا بها، فإشكال أن المولى يرجح الثاني على الأول ويحب أن يحققها بهذا النحو لا محالة، لكي يكون تفريتا لأقل من ملاك أحد الملاكين وهو ملاك النهي يفوت بالإصرار، أما ملاك الأمر الذي يمكن تحصيله لما لا يفوت. إذن فكلا هذين الطرفين كلتا المقدمتين لا تكون تامة، لا تكونان تامتين. الصحيح أنه في موارد الإصرار لا بسوء الاختيار إلى ارتكاب محرمين تسقط الحرمان، بسقوط الحرمان يكون الوجوب فعليا تمسكا بإطلاق دليل الوجوب. هذا إذا كان لا بدل له شمولية، إذا كان له بدل إذا إطلاق دليل الأمر لهذه الحصة يمكن التمسك بها، ولو كان المكلف يمكنه أيضا أن يتوضأ بماء آخر، لكن هذا الماء على كل حال هو مضطر إلى إراقته، فلو يتوضأ به يكون حينئذ أيضا مصداقا للوضوء الصحيح. إذا فالكبرى كما يقوله المشهور من أن سقوط الحرمة بالإصرار يكفي في موارد اجتماع الامتناع، اجتماع الأمر والنهي في موارد الاجتماع بناء على الامتناع، سقوط النهي والحرمة بالإصرار يكفي في إمكان التمسك بإطلاق الأمر وإثبات فعلية الأمر أو شمول الأمر لذلك المورد في موارد الاجتماع في فرض سقوط النهي والحرمة بالإصرار. الكبرى الصحيح فيها ما يقوله المشهور، كل البيانين المتقدمين لا يتمان. يبقى في خصوص الصلاة توجد نكات صغرية في خصوص الصلاة لمن دخل، لمن اضطر إلى المكان المغصوب لا بسوء اختياره، دخل في المكان المغصوب لا بسوء اختياره، توجد بعض النكات الخاصة التي ترجع إلى تطبيق هذه الكبرى في خصوص هذه العبادة، هذا الأمر العبادي الذي هو الصلاة، بناء على أن الصلاة في الدار المغصوبة من موارد اجتماع الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فإنه مع ارتكاب الغاصب لا بسوء الاختيار الصلاة باطلة جزماً امتناع اجتماع الأمر والنهي. فلو كان الغصب اضطرارياً ما هو الحكم؟ يوجد نقاط خاصة بكون هذا المكلف المضطر أو المجبور المحبوس في المكان المغصوب، هل يكون حبسه في هذا المكان مستوعبا غير مستوعبا للوقت لحد خصوصيات أخرى راجع إلى باب الصلاة وأحكام الصلاة، إذا كان عذره يعني حبس اضطراره مستوعبا يكون النتيجة بشكل، إذا كان غير مستوعبا يكون بشكل آخر، تأتي هذه النقاط التفصيلية في اليوم القادم إن شاء الله. الحمد لله.